الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه المجموعة من فتاوى الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمة الله عليه. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: عندنا في بلدنا طريقة يستعملها بعض الرقاة إذا أراد أن يرقي رجلا أصيب بعين، يقول له أغمض عينيك ثم يقرأ عليه جزءا من القرآن ثم يقول له ماذا رأيت، فيقول له الذي أصيب بالعين رأيت فلان ابن فلان، فيتهم ذلك الذي رؤي بأنه هو الذي وضع السحر والشيء من ذلك القبيل. هل هذه الطريقة جائزة؟ وهل تنصحون الشباب بالاشتغال بالرقية؟ وجزاكم الله خيرا. فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الطريقة أعتبرها من الشعوذة والدجل، وهذه الطريقة أنا أعتقد أن ليس لها أثر من القرآن. أغمض عينيك ويرى إنسانا وهو مغمض العينين فيحكم عليه أنه هو الذي سحره.
وهذه فعلا كطريقة موجودة، لكن موجودة عند السحرة والمشعوذين، أنه يأتي يقول أغمض عينيك، فمن ترى؟ أرى كذا وكذا، أرى فلانا، أرى علانا، فحينئذ يصدق الناس أن الذي سحر أو أن الذي فعل كيت وكيت هو فلان أو علان. ومعلوم أن هذا سهل على الشيطان جدا، أنك إذا أغمضت عينيك أتك في صورة فلان أو علان. طريقة أخرى كانوا يقول الرجل منهم: هاتوا لنا طفلا صغيرا. فيأتي مثلا مثل أنس، رجل صغير، يقول: يا أنس خذ الكأس هذا وانظر فيه، ينظر فيه. طبعا لو جاء كبير ونظر ما يرى شيء، لو جاء كبير ونظر ما يرى شيء، ترى شيء؟ لا. خذ يا أحمد ترى شيء؟ لا. خذ يا أنس ترى شيء؟ أيوة، أرى امرأة. مين؟ تأكد منها. تعمل إيه؟ المرأة دي جابت كذا وحطت كذا. المرأة دي مين؟ دي ستة اكتفيد، معروف، يقول لك ستة اكتفيد على طول. اللي يراها أنس ما يراها مين؟ كبير، بحيث تكون المسألة محبوكة جدا ما تشك فيه. فخلاص بهذا يتأكد للناس أن الذي قام بهذا العمل فلانة. هذا كان موجودا، دي الطريقة الموجودة عند هؤلاء من ضمن الطرق الموجودة. نعم.
قال: هذه وسيلة من السحر يخفيها هذا الدجال أو المشعوذ على ذلك الأبله،
وبتأثير سحره الخبيث،
وبتأثير سحره الخبيث يتراءى له، والله أعلم، من يتراءى له من الأشخاص الذين قد يظلمهم هذا الفاجر. قد يكون هذا الذي تراءى بريئا من السحر، وليس هذا برهانا على أن هذا هو الذي سحره. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر وهو يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام ما علم من سحره حتى جاءه جبريل وأخبره بمن سحره وأين وضع هذا السحر. وهذا أمر غيبي لا يعلم أبدا إلا عن طريق الوحي أو عن طريق الشياطين.
يعني جعل هذا يقول إلا عن طريق الوحي أو طريق الشياطين. عن طريق الوحي وهو الصادق، وعن طريق الشياطين وليس بصادق. صادق أن يرى، هذا واقع، لكن ليس بصادق أنه الذي سحر، إنما يريد أن يوقع العداوة بين الناس. والله عز وجل قال: إنما ذلكم الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وفي كل شيء. وقد يأتي سبحان الله إلى أحب الناس أو إلى يمكن أتقى الناس، قد يأتي في صورة مثلا فلان الشيخ أو كذا أو كذا أنه الذي فعل لك ذلك. فطرقهم كثيرة جدا، وكلها تدل على اتصالهم بالجن. ومثل ذلك مثل العرافين، إذا ضاع منك مبلغ من المال أو شيء تذهب إليه، أول ما تدخل عليه يقول لك أدخل يا فلان ابن فلان وكذا. العوام طبعا ما عندهم خبرة ولا عندهم علم، فيظن أن ده طريق الولاية، طريق الولاية وطريق الصلاح، أنه عرف اسم مع أني أول مرة أتي. ثم يقول: أنت ضاع منك كذا وكذا، يخبر بكل شيء يعرفه القرين عنه. ثم يقول له: اذهب الى البلدة وقل انا ذهبت الى الشيخ وقال لي الاسم، ولكن انا لا اريد ان افضح احدا، كان الناس تنادي كده، تنادي في الميكروفونات، ولكن لا أريد أن أفضح أحدا. فاللي أخذ الشيء هذا يطلعه في كومة قش بسيطة جدا، كومة قش في المكان الفلان، ونستر عليه، وإلا سأخبر غدا بالاسم. هو أخبرني، وقد لا يكون أخبره، قد لا يكون أخبره، بس هو لأنه لو كان القارن الذي معه يعرف هيكون عارف، أو عن طريق أحد في البيت. طب إذا ما عرف أحد في البيت من السارق، إذن هو نفسه لم يعرف، لكنها خدعة، وغالبا تأتي بفائدة. طبعا الذي أخذ هيخاف فيرسل المال، يضع في هذا الشيء ويرسله، يجي الناس بعد كده تفتش في القش فإذا به المبلغ موضوع. طيب إذا ما وجده يذهب إلى الساحل، بعد ما يذهب إلى الساحل مرة ثانية لا يقابله، لأنه هو أتى بآخر ما عنده عن طريق القرين، والقرين يعرف عنك الذي تعرفه ماذا؟ عن نفسك. الذي لا تعرفه هو قرينك لا يعرفه. نعم.
قال: فقد يكون الذي رآه ما هو فلان، وإنما هو شيطان تمثله في صورة فلان، وهذا في نظري من الأدلة على أن هذا الدجال الذي يتظاهر الناس،
والشيطان يتمثل في صورة أي أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تمثل الشيطان في صورة سراقة بن مالك يوم أحد، يوم بدر، هذا الذي رآه الصحابة أمامهم، سراقة بن مالك فعلا، وجاء في صورة رجل نجدي في دار الندوة وأشار. فإذا الشيطان قد يتمثل في صورة إنسان، في صورة ابن تيمية، تمثل في صورة ابن تيمية. الممنوع من أن يتمثل فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم، أما من عدا ذلك يتمثل في الصورة ولا إشكال. نعم.
قال: فقد يكون الذي رآه ما هو فلان، وإنما هو شيطان تمثل له في صورة فلان، وهذا في نظري من الأدلة على أن هذا الدجال الذي يتظاهر للناس أنه يرقي بالقرآن من الأدلة على أنه ساحر دجال، وأنه عنده شياطين تتعاون معه. هذا ما أقوله في هذه الإجابة على هذا السؤال، ولا يجوز لأحد أن يتعامل مع هذا الإنسان، ولا يجوز له أن يصدقه فيما يعني يتراءى من الشياطين ويوهم أنها من الرقية. سئل رحمه الله تعالى فضيلة شيخنا الوالد ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى: عندنا راق يأمر المرأة المصروعة بأن تضع المسك على فرجها وعلى دبرها وحلمتي ثدييها وشفتيها، ويقول أن هذه الوصفة تمنع جماع الجني المتلبس بها، ويقول أن هذا ثبت عنده بالتجربة، فهل فعله هذا صحيح؟ أفيدونا بارك الله فيكم. فأجاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فالتداوي مشروع وجائز، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، والرقية مشروعة بالقرآن، والقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين.
وهي من نوع التداوي، الرقية من نوع التداوي، وما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني في علاج السرطان موجود؟ آه موجود، ولكن قد يتم اكتشافه قطعا غدا العام القادم، وقد يكون الشفاء منه في أتفه الأشياء، في أتفه الأشياء، ولكن إذا شاء الله عز وجل أن يظهر ذلك أظهر. وكثير من الأمراض كان الناس لا يعرفون له دواء، ثم بعد ذلك يسر الله عز وجل وعرف الناس ذلك، ثم تظهر أمراض جديدة ما كانت في الأولين، وهكذا، هذه حكمة الله عز وجل. طيب ما المطلوب منا؟ أن نسعى في العلاج وأن نتداوى، فإن التداوي مما أمر به النبي وقال: تداوى عباد الله. والعلماء قد اختلفوا في حكم التداوي، والصحيح أنه تجري عليه الأحكام التكلفية الخمسة، فمن التداوي ما هو واجب، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح. فتارة يكون تداوي واجبا، يعني مثلا رجل انفجرت الزائدة عنده ولا كذا، يقول أنا ما تداوى، لا، هذا قد يهلك نفسه أو حصل له نزيف، لابد من التداوي لإيقاف هذا النزيف وإلا مات. وطارة يكون محرما إذا كان التداوي بمحرم، يتداوى يقول أشرب خمرا أو أتناول شيئا من المسكرات أو الدخان أو غير ذلك، فنقول هذا لا يجوز. فتجري على التداوي الأحكام الشرعية الخمسة، طارة يكون واجبا، طارة يكون مستحبا، طارة يكون محرما، طارة يكون مكروها، طارة يكون مباحا. فالنبي قال تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، يبقى أباح التداوي. أما ترك التداوي توكل على الله هذا يصلح مثلا في المباح بكذا، أما في شيء يضرك لو تركت التداوي لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تداوى وأمر بالتداوي ودوى أصحابه بالكي والفصد والحجامة وغير ذلك، ولا زال الصحابة يحصل منهم ذلك. هذا سعد بن معاذ لما ضرب يوم الخندق وكذا والنبي جعله في المسجد ويعالجه، يأمر النبي بعلاجه صلى الله عليه وسلم، يأمر بعلاج سعد رضي الله عنه حتى مات رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى والرقية مشروعة بالقرآن، القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا دواء أنجع من الرقية بالقرآن والسنة، ولكن بشروط منها إخلاص الراقي وإخلاص المرقي وصدق الملجأ إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان الطرفان مخلصان لله عز وجل والرقية بالقرآن أو السنة فإنه لا دواء أنجع من هذا الدواء، وهذا معروف عند العلماء يقولونه وينقلونه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية إلا من عين أو حمى
أو حمى
أو حمى.
العين والحمى لدغ ذوات السموم يقال حمى، بخلاف الحمى وهي الحرارة، أما الحمى لدغ ذوات السموم، لدغ كعقرب أو حية أو كذا يقال هذه حمى. طيب كيف نفهم لا رقية إلا من عين أو حمى وقد حصلت الرقية من غير العين أو الحمى؟ أجاب العلماء أنه لا رقية أنفع من رقية تكون في عين أو حمى، وإلا فالرقية تكون في سائر الأمراض، حتى الأمراض العضوية البحتة، ألم ضرس، مرض في كلى أو كبد، أي شيء الرقية تكون مع العلاج، فالرقية نافعة جدا لأنها عبارة عن ماذا؟ عن أدعية. نعم.
قال فقد يكون قال رحمه الله تعالى والعين معروفة وهي الإصابة بعين العائن، وقد يكون العائن خبيثا فينتقل من عينيه الشريرتين إلى الشخص المحسود فيضر، فالعين حق ولكن بإذن الله ولها تأثير لا شك في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال العين حق والسحر حقيقة ولا يضر إلا بإذن الله.
ولو كان شيء سابقا القدر لكانت العين. نعم.
قال
وهي تدخل الرجل القبر والجمل القدر، فالعين حق والعائن هذا إذا عرف فإنه يستغسل منه، يطلب منه ماء يضعه على رأسه وداخلة إزاره ويديه وكذا، وبأي شيء يحصل، بأي شيء يحصل، لو غسل يديه أو غسل وجهه يحصل إن شاء الله الانتفاع بهذا، ثم يصبه الذي أصابته العين على رأسه وبدنه وإن شاء الله يشفى بإذن الله. هذا أنفع شيء من العين، أنفع شيء. للأسف شيء بعض الناس قد يصيب غيره بالعين، والنبي قال على ما يقتل أحدكم أخاه، لأن العين يا أخواني قد تقتل، العين قد تقتل، قد تمرض، قد تغير الحال، تبدل الحال من حال إلى حال، وقد يعان محل لك مشروع، هذا مشروع كبير وضخم ورائج قد يوقف حاله. والله أخبرني بعض الناس قريبا أنه كان عنده ملايين ومليانة، يقول مشروع عنده كنت لا أجد كراسي للزبائن، كراسي للزبائن، مع أنه عنده واشترى أشياء كثيرة وأراضي في مدينة يعني حديثة، عنده ملايين ومليانة، شيء مثلا دي بخمسة 50 مليون 60 150 مليون كذا أشياء، يقول الآن ذهب أكثر من ثلثي التركة وننتظر الزبون في اليوم، ربما ما يأتي. شوف الزبون في اليوم وكانوا لا يجدون الكراسي. فالعين حق، فإذا عرفت هذا العائن فاطلب منه ماء. يقول أنا أحرج. تحرج تدمر حياتك من أجل أن تحرج، خلاص تحايل، ممكن تحايل، تعزمه يشرب شيء، يقول شيء، يغسل بعد ما تقول له يتغدى. طب تغسل يدك، والله أصل الحنفية فيش مية في الحنفية، وانت قافل الحنفية خلاص ما فيش مية بيها، وتجيب له مثلا كذا إناء ويغسل ويصب. أي تحايل، لا تدمر حياتك ولا حياة أولادك. فالعين حق وهذا ثابت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والسحر حقيقة لا يضر إلا بإذن الله، وكلها لا تقع ولا تضر إلا بإذن الله.
قال تعالى: وما هم بضارين بمحد إلا بإذن الله. طب كيف الله أذن بالسحر؟ كيف الله أذن بالسحر وأذن بالضرر؟ وما هم بضارين بمحد إلا بإذن الله. هل لا يأذن بالضرر يا أخوان؟ كونا وقدرا لا شرع، هذا إذن كون قدري وليس إذنا شرعيا، فلا يقع هذا إلا بإذن الله، ابتلاء لعباده وامتحانا واختبار. لكن الله شرعا نهى عن ماذا؟ عن السحر، وقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم نعم. بالماء ازاي؟ لا ما ادري هذا، يعني بالماء ما ادري، لكن الكي معروف، كي هذا معروف على عرق او شيء من هذه الاشياء. نعم. اما يصب بالماء ما ادري والله. لا بس ساخن يعني بيكوي بالماء ما ادري. هل من طرق الكي استعمال الماء ما ادري، هذا يعني ما ادري عنه. جائز مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشفاء في شربة عسل أو شاطس محجن أو كية بنار، وأنا أنهى عن الكي، يعني ما لم تحتاج إليه، ما لم تحتاج إليه، لأن قد يكون له آثار. والنبي قال: ولا يكتوون، يعني ترك ذلك مع وجود بديل أو كذا أفضل. نعم. أو كان الشيء ما يحتاجه لو تركت ما تترتب عليه ضرر فتركه أفضل، لكنه جائز كما أن طلب الرقية جائز. نعم نعم. ما في مشكلة لو ماء مقروء عليه وهي يغتسل به في دورة المياه، لا إشكال، لأن القرآن هنا البركة لتحصل بركة يعني معنوية وليس حسية، عشان نقول مثلا هذا الماء صار فيه شيء حسي من آيات القرآن أو شيء، لا، وإنما معنوي، لما تقرأ وتدفل على الماء يحصل تأثير وشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى كأمر معنوي وليس حسيا. ولهذا الاغتسال بالماء في دورة المياه لا إشكال في ذلك، بعض الناس يتحرج، لا إشكال في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنجع لجن للسحر والعين والحمة وما شاكل ذلك هو الرقية الشرعية بالقرآن والسنة إذا توافر الإخلاص والصدق، لأنه قد يكون الإنسان ما عنده الثقة بالله سبحانه وتعالى، قد يكون عنده شيء من سوء الظن والعياذ بالله، وقد يكون الراقي دجالا كذابا ولا يستعمل القرآن فيلجأ إلى حيل أخرى. وقد تصدر كثير من الناس للرقية، يتصدر ويعلن إعلانات عن نفسه ويشاع عنه أنه ما شاء الله راق، هذا وهذا من أعمال الشعوذة والدجل والنصب وأخذ أموال الناس بالباطل، فهؤلاء لا يفيدون الناس شيئا، وأكثر ما يعتمدون على الحيل هذا الأسلوب الفارغ، يعني هذا يقول تأتيه امرأة والثانية والثالثة ويخاطبها بهذا الأسلوب الخسيس: حطي لفرجك، حطي لكذا، سيء الخلق، هذا رديء، وأنا أنصح هذا الإنسان أن يتقي يعني الله.
نعم.
ويترك التصدي للرقية. الرقية من أي مسلم مخلص صادق معروف بالتقوى والصلاح يرقي، وما يصدر نفسه ويعلن للناس أنه راق ويأتيه الرجال والنساء من أماكن بعيدة وقريبة، هذا ليس مشروعا أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما نصب نفسه هكذا.
واضح أن عند موقف لمن يتصدرون الرقية عنده موقف فيتشدد في هذا، ونقول حقيقة ليطالع أحوال الناس الناجي من ذلك قلة، نحن نشهد بهذا أن الناجي من هذا الباب قلة فعلا، لكن مع ذلك نحن لا نمنع ولا نحظر شيئا أباحه الشارع، أباحه الشارع. لكن لا تعتقد في الراقي، اعتقد في الرقية، اعتقد في الرقية. لكن هي من جملة الدعاء. والإنسان ذهب إلى رجل صالح يرقيه كما لو أنه طلب منه الدعاء فهذا جائز، لكن الأفضل أنه أن ترقي نفسك، الأفضل أن ترقي نفسك. نعم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نصب نفسه كذا كان يرقي نفسه ويرقي غيره إذا احتاج الناس إلى الرقية. أما الإنسان ينصب نفسه ويضع نفسه في منصب الرقية مثل منصب الإفتاء هذا غلط، وخاصة إذا لجأ إلى مثل هذه الأساليب التي فيها دلالة على سوء الإرادة وسوء القصد والسفة. يا أخي عالج ولا تتكلف، وما أنا من المتكلفين. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرقية بالقرآن، الرقية والرقية بالسنة، والأمور بيد الله عز وجل. أبذل السبب المشروع ولا تلجأ للحيل والتجارب القبيحة والكلام الفارغ، والاتباع الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل. لا تغير ولا في لا في كيفية ولا في صفة ولا في شيء، افعل كما فعل، تصلي كما كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحج كما حج، وكما تتبعه في كل شيء وتفعل مثل فعله. أما الاختراعات في هذا الباب، يعني باب الرقية والحاجات هذه، فما لها لزوم. إذا لم تنفعك رقيتك بالقرآن ترقي الناس بالقرآن، ما نفع بالسنة ما نفعت، إما لخلل في المرقي أو لأمر يريده الله تعالى، فلماذا تذهب لوسائل أخرى وتخترع أشياء أخرى؟ ما الذي كلفك إلا حب المال وحب الشهرة والكلام الفارغ؟ أنا لا أرقي أحدا
طبعا كما قلنا الشيخ يسد الباب، لكن هذه التجارب والأشياء الأصل فيها الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضوا علي رقاكم، ثم قال: لبس برقية ما لم تكن شرك. يعني مثلا لم يثبت أن النبي قرأ الرق على العسل، على زيت الزيتون، على ماء زمزم. فأنا لو أتيت بالعسل على اعتبار أن فيه شفاء، وزيت الزيتون شجر مباركة، وزمزم الماء المبارك، وجعلت الثلاثة أمامي، ثم قرأت الرقية، فكنت أشرب من الماء واغتسل، وكنت أكل من العسل صباحا ومساء، وكنت أدهن بدني بزيت الزيتون، هل في ذلك إشكال؟ الجواب: لا إشكال في ذلك، لأن هذا ليس من الشرك، هذا ليس من الشرك. وتأثير النفس، النفس في الشيء قد ثبت بأصله السنة، فالنبي كان يجمع كفي ويقرأ وينفث، فدل هذا على أن النفث مع القراءة له تأثير، له تأثير في السنة، له تأثير. ولو لم يكن كذلك ما فعل النبي هذا، ثم يمسح سائر بدنه. فالتوقيفية هنا مدارها على ما لم تكن شرك، وليس التوقيفية هنا مدارها على أن ترد الصورة بعينها، فهي ليست كالصلاة في صفتها وعدها، إنما التوقفية النبي قال: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك. قال: اعرضوا علي رقاكم، والنبي رقى، أكمل الرقية ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم تفعلها النبي. لكن لو زدنا هذه الأشياء لا بأس. وقد وجد فعلا أن الماء المقروء، أنا أقول لك هو لسه أخ يعاني، نفتح الدولاب كل نمل، الملابس مطبقة ما فيها أشكال، نفتح نلاقي كتل نمل في كذا في كل مكان، يطلع من مفاتيح الكهرباء نمل ما له أي مصدر. ولما قرأ على ماء وكذا ورش كان يموت، كان يموت. فيبقى هذا له تأثير بإذن الله عز وجل، وليقال هذا مثلا من الجن ويفعل كذا وكذا، الجن ما يلجأ إلى المسائل الشرعية. ف مثل هذا الباب فيه واسع. مثلا خلال معالجة أخ للجن وجد أن الجن مثلا ينفر جدا ويتألم ويصرخ بأعلى صوته إذا مثلا جئته مثلا بشيء كالحنتيتي أو كذا، لو شمه تألم جدا مثلا، فهذا كله لا بأس به، هذا كله لا بأس به، ولا يقال خرجنا عن التوقيفية اللي بيتكلم فيه الشيخ ونقتصر على الكتاب والسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكمل. لكن الثاني هذا النبي أباحة وجائز، لا بأس بالرقة ما أنت بشرك. ولهذا كثير من علمائنا جوز أن تقرأ على الماء، أن تكتب بطبق بالزعفران أو كذا ثم تمحو ذلك، وهذا كله إن شاء الله نافع بإذن الله. بعض الناس كان يكون عنده ربط مأخوذ عن زوجته وتكتب له في إناء أو شيء أو تقرأ له في ماء متواضع عندك فيه، ثم يذهب يغتسل ويذهب الله عز وجل ما به الحمد لله. فالأمر في ذلك إيه واسع. شوف القراءة في الماء والأشياء هذه. نعم هات في ابن مفلح يقول قال صالح بن أحمد ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحا فيهما فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك. ونقل عبد الله أنه رأى أباه يعني أحمد بن حنبل يعود في الماء ويقرأ عليه ويشربه ويصب على نفسه منه. وقال ابن مفلح أيضا وقال يوسف بن موسى إن أبا عبد الله كان يؤتى بالكوز ونحن في بالمسجد فيقرأ عليه ويعوذ. وأظن هذا أيضا منقول عن ابن القيم لما كان يقرأ الفاتحة. وقد أفتى الشيخ محمد إبراهيم بذلك، هذا منقول يعني، والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ العثيمين والفوزان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ. نعم
الشيخ محمد إبراهيم
وقد قال طيب. فهذا كله وارد. نعم هات. نعم.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى فقد وصل إلي كتابك المتضمن السؤال عن النفث في الماء ثم سقياه المريض استشفاء برق ذلك النافث وما على لسانه حينئذ من ذكر الله تعالى أو شيء من الذكر كآية من القرآن ونحو ذلك، فأقول وبالله التوفيق لا بأس بذلك فهو جائز، بل قد صرح العلماء باستحبابه وبيان حكم هذه المسألة مدلل عليه بالنصوص النبوية وكلام محقق الأئمة، وهذا نصها. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب النفث في الرقية، ثم ساق حديث أبي قتادة.
ابن إبراهيم هذا عالم فحل فحول أهل العلم، عالم أثري نظري، عالم أثري نظري متين، يعني ليس ممن يعتمد على مسائل الفقه فقط دون رجوع إلى الآثار وكلام السلف ويكون فقيه مجرد يعني. نعم يعني ليس صاحب نظر فقط، لكن صاحب نظر وأثر، ولهذا أثر في كل من تتمز على دي بهذه المسألة لا سيما ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
قال ثم ساق حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
البخاري هو باب النفث في الرقية.
نعم.
باب النفث في الرقية يعني النفث أثناء الرقية. نعم.
ثم ساق حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاثا ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وساق حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. وروى حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الرقية بالفاتحة ونص رواية مسلم فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرئ الرجل. وذكر البخاري حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الرقية بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
هذا أيضا إذا كان في جروح أو شيء يأخذ الريقة كذا وشيء من الأرض التراب خفيف ثم يرقي به الجرح والأشياء هذه ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال النووي رحمه الله تعالى فيه استحباب النفث في الرقية وقد أجمعوا على جوازه واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال البيضاوي قد شهدت المباحث الطيبة الطبية على أن للريق مدخلا في النضج وتعديل المزاج، وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر، إلى أن قال ثم إن الرقى والعزائم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها. وتكلم ابن القيم في الهدي في حكمة النفث وأسراره بكلام طويل قال في آخره وبالجملة فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة وتزيد بكيفية نفسه وتستعين بالرقية والنفس في عن إزالة ذلك الأثر، واستعانته بنفسه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها. وفي النفس سر آخر فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة، ولهذا تفعله السحرة كما يفعله أهل الإيمان.
نعم
انتهى كلام المرأي.
نعم أثر ثابت بن قيس. الشيخ بن باز يقول سئل هل يجوز التذوب بشرب الماء وضعت فيه آيات من القرآن، الماء وضعت فيه آيات من القرآن كطبق ويزال أو ورقة يكتب فيها ويزال؟ قال نعم لا بأس أن يقرأ في الماء ويشرب ويغتسل به أيضا، هذا من الدواء من العلاج، والقرآن شفاء وهدى، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج بالقرآن وأصحابه كذلك يعالجون بالقرآن، وجاء في سنة أبي داود بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ لثابت بن شماس بإناء قرأ فيه الماء وصبه عليه الصلاة والسلام، وقد قرأ جماعة على اللديغ نفثوا عليه بالفاتحة. فالاستشفاء بالقرآن وقراءته على المرضى أو في الماء كله لا بأس به. نعم نعم الشيخ الألباني إذا قال إسناد جيد، الشيخ ابن باز إذا قال إسناد جيد يعني يبقى بحثها، الشيخ ما يقول بإسناد جيد إلا هو باحث. لا مش ابن باز، مش ابن باز كثير بيحتج بقاعدة إذا سكت عنه، لكن مش ابن باز. ابن باز إذا حكم إذا كان ما بحث مسألة يقول إيه الله أعلم أو يقول الظاهر كذا، لكن لما يقول بإسناد جيد تعرف إنه جيد. يعني شوف يا أحمد كده بحث مطول، ابن باز أحكامه قوية، أحكامه رحمه الله قوية، فتجد له طرق. نعم ابن باز أحكامه قوية. الشاهد من هذا أن القراءة على ماء، على عسل، على زيت زيتون ما إشكالية. وهناك طريقة احنا دايما يعني نوصي بها تجمع إن شاء الله بين الخير هذا كله، إذا كان أحد مسحور أو عند عين أو كذا نقول عليك بالآتي: طريقة خماسية تتضمن طريقة خماسية، طريقة خماسية تتضمن طريقة خماسية. الخماسية: واحد تقرأ البقرة يوميا، هذه البقرة قراءة البقرة يوميا في مجلس واحد وهذا الأفضل، أو على مجالس ولا يكتفى بسماعها بل قراءتها. طيب اثنان: الصلوات الخمس تواظب عليها لا سيما الفجر. ثلاثة: قراءة الرقية صباحا ومساء، أذكار الصباح والمساء كاملة كاملة إذا ما تحفظها قرأها من كتاب. طيب أربعة: الرقية الخماسية، وهي دبر كل صلاة بعد أذكار الصلاة تجمع كفيك وتقرأ الفاتحة آية الكرسي قل هو الله أحد المعوذتين، تنفث وتمسح جسدك، هذا إيه؟ هذا مع كل صلاة ثلاث مرات. طيب الخامسة: تأتي بماء عسل زيت زيتون وتقرأ الرقية مع النفث، ثم تجعل شربك كله واغتسالك من هذا الماء، ثم تأخذ عسلا ملعقة صباحا ومساء، أو لو عندك سكر أو شيء بملعقة واحدة لو صغيرة مع زيت الزيتون تدهن إن استطعت بدنك كله افعل، وإلا فالأماكن التي تتألم منها هذه خمسة في خمسة. يبقى واحد البقرة سورة البقرة، اثنان الصلاة الخمس، ثلاثة أذكار الصباح والمساء، أربعة للرقية الخماسية مع دبر الصلوات، خمسة القراءة على ماء وعسل وزيت الزيتون. هذه إن شاء رب العالمين كان عندك سحر، كان عندك مس، كان عندك عين، لو وضبت عليه وضبت قد تشفى إن شاء الله من يوم، قد تشفى من أسبوع، قد تشفى من شهر، لكن مالك يعني هذا أنفع ما يكون، هذا أنفع ما يكون، وكله إن شاء الله مشروع ولا إشكال فيه، هذا كله مشروع ولا إشكال فيه. هذا بالنسبة لطريقة خماسية سهلة ويستطيع أي واحد أن يطبقها. نعم نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى هل ورد في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن للمريض في الماء ثم شربه، أو قراءة القرآن في الزيت ثم الدهان به، أو قراءة القرآن في كأس مكتوب فيه آية الكرسي ووضع ماء فيه ثم شرب الماء؟ لأن كثيرا من الناس يفعلون ذلك، هل هذا جائز يا فضيلة الشيخ أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى، قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا الشفاء الذي أنزله الله عز وجل في هذا القرآن الكريم يشمل شفاء القلوب من أمراضها وشفاء الأبدان من أمراضها أيضا. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد رضي الله عنه أو غيره ممن معه في السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستضافوا قوما من العرب فلم يضيفوهم، ثم إن سيد هؤلاء القوم لدغ فطلبوا له قارئا يقرأ من السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليهم وقالوا هل منكم من راق، يعني من قارئ؟ قالوا نعم، ولكنكم لم تضيفونا، فلا نرقي لكم إلا بجعل. فجعلوا لهم شيئا من الغنم، ثم ذهب قارئ منهم يقرأ على هذا اللذيغ، فقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فقام كأنما نشط من عقال، يعني قام بسرعة طيبا بريئا.
ولاحظ أن ما كان عندهم دليل خاص في قراءة الفاتحة، إنما هو أخذ هذا من أدلة العامة، وأنها أفضل صورة، وأنها ولهذا النبي قال ما يدرك أنها رقية. نعم. ثم وبالتالي لو أنا مثلا رأيت أن أقرأ آية سورة الجن، الصافات، كل هذا لا حرج فيه، آيات وعيد، آيات شفاء. لو هو نصراني أقرأ آيات من سورة مريم وآيات المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام وكذا، كل هذا يا إخواني على الساعة. نعم.
قال ثم أعطوهم الجعل، ولكن توقفوا حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم. وقال للقارئ وما يدرك أنها رقية، يعني ما يعلمك أنها أي الفاتحة رقية. وهكذا بعض الآيات الأخرى التي يسترقي بها الناس، التي يقرأ بها الناس على المرضى، كثير فيه فائدة مجربة معروفة. فإذا قرأ القارئ على المريض بفاتحة الكتاب وبغيرها من الآيات المناسبة فإن هذا لا بأس به ولا حرج، وهو من الأمور المشروعة. أما كتابة القرآن بالأوراق ثم توضع في الماء ويشرب الماء، أو على إناء ثم يوضع فيه الماء ويرج فيه ثم يشرب، أو النفث في الماء بالقرآن ثم يشرب، فهذا لا أعلم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكنه
كان من عمل السلف، وهو أمر مجرب. تمام. وحينئذ نقول لا بأس.
كان من عمل السلف، يبقى هنا لا يلزم التوقيفية الأثرية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب اثنين، هذا عن سلف. اثنين، وهذا أمر مجرب، يبقى لا بأس بالأمر المجرب النافع بل لم يكن شركة. نعم.
وحينئذ نقول لا بأس به، أي لا بأس أن يصنع هذا للمرضى لينتفع به، ولكن الذي يقرأ في الماء بالنفث أو التفلي ينبغي له ألا يفعل ذلك إذا كان يعلم أن به مرضا يخشى منه على هذا المريض الذي قرئ له.
نعم. بعض الناس بقى قد يقول أنا أجرب، لكن هي تجارب غير معقولة وهي خرافية، يعني مثلا زي مسألة الصنطة هذه أو عين السمكة يسمونها هذه. فكان ماذا يصنعون؟ يأتون بحب أرز أو عدس أو شيء من هذا ويضعون في قماشة ثم يدفنونه في جانب من الأرض ويقولون ستذبل هذه التي في يدك على قدر ما تذبل هذه التي دفنتها، حتى إذا انتهت التي دفنتها تنتهي التي في يدك. وفعلا ده كان موجود ومجرب، لكن هذا نرده. ليه؟ لأن لا هو رقية مقرأ عليه القرآن وكذا، ولا هو معقول، تجربة معقولة، يعني في رابط عقلي وواقعي ومعقول بين هذا وذاك. إيه علاقة أن الذرة إذا ذبل يذبل هذا الذي في يدك؟ ما في علاقة أصلا، هذا من الجن ليثبت هذه المسألة. إيه المسألة عندك؟ إنما مثلا واحد يقول مثلا أضع مثلا عليه زي ما حكونا بيعمل كده، مثلا الواحد عنده جرحه وأدى إلى حرارة، يجيب مثلا طماطم ويضعونه كل هذه تسحب، وفعلا. أو مثلا إنسان حصل له ألم فيجيب فتلة صوف ويفعل، هذه ما في مشكلة، هذه كلها معقولة المعنى، هذه معقولة المعنى. لكن ذرة في مكان أو كذا هذا غير معقول معنا. أو الواحد كان عنده كحة زمان، الخرافات دي كانت سبحان الله، ما في أحد يقول الحلال وحرام. كان زمان الواحد لو أصابه كحة، طبعا في معقول ألا وهو البيضة نصف صليق فيها كذا كذا ويشربه جيد، فيه لزج سائل لزج ينفع. طيب لكن علاقة دي بقى، علاقة هذا بالعظمة الفارغة، ويجيبوا سحلية، سحلية عارفين سحلية أنتم، حطوها ويفلوا عليها وتربط في عنقك من عظمة القرآن. طيب إيه علاقة دي بالكحة؟ أنا سحلية، إيه علاقتها بالكحة؟ ما في أي علاقة. في شيء أنا شكك بقى فيه، ما أدري هو من التجربة، لأن سألت حتى بعض الأطباء الممكن أو ليس من التجربة، ما أدري أنتوا جربتوه ولا إيه، أن الولد الصغير شهر مثلا أو شهرين يحصل له حاجة اسمها لوحة، خلاص أو لفتة في جسمه كده، يصرخ أو مزقة، يصرخ، ما فيش علاج، وأنت مش عارف هو بيتألم من إيه. هذا أمامي أنا رأيته، بيضة في ملعقة، ياخذ الصفار بس، الصفار البيضة، وبعدين يضع البيضة على الجسم ويحرك يحرك 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 على الجسم، حتى إذا أتى المكان اللي فيه ألم تجده إيه؟ كأنك أنت وضعتها في زيت، بتضع عليها بقى دقيق وتلف عليه بقماشة، ينام كأنه لم يكن بوجع. سألت الأطباء عن هذا كتير إخوانا، فقال ممكن في حالة واحدة، إن المكان نفسه اللي فيه الألم ده مثلا عرقين على بعض ولا شيء، بيكون ساخن فيه حرارة، فلما تأتي البيضة إلى هذا المكان فضل طبيعي يحصل لك. فأنا في شك من هذا الأمر، هل هو فعلا ممكن يكون معقول؟ لكن ده رأته عيناه، وفعلا بيحصل بعضها اطمئنان وهدوء، فده متردد بين أن يكون معقول المعنى وغيره. طيب الأسهور التي تباع في الصيدليات، يقال هذه تعالج الروماتيزم أو تعالج كذا، وفي حلقان أحيانا، تمام، هذا موجود وتباع في الصيدليات، تأتي من الصين تقريبا أو شيء. سألت أطباء العظام وكذا، كل يقول لا علاقة بين هذا وبين ذاك، ما في علاقة، وبالتالي لا يجوز أن تلبس، ولا وضع حلق في الأذن اليمنى وحلق الأذن اليسرى أو كذا أيضا معقول المعنى، كل هذا غير معقول المعنى، ولهذا لا يستعمل الإنسان. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
نعم، يعني أن تدلك يدك تمام وتجعل فتلة صوف، ده معقول، بس الغير معقول أن اللي يقوم بهذا يكون عم خاله، ده غير معقول، لازم يكون عم خاله، عم خاله، يعني أبوك لما تزوج بنت عمه هيبقى إيه؟ ها؟ عمه خاله، قال هو أخو، قال هو خالك أخو أمك، هو عمك لأنه ابن عم أبيك، فهو عم من جهة وأبيه، وخال من جهة، خال من جهة وعم من جهة، ده اللي يقوم بالعمل ده. طيب ده علاقته إيه بالذي يدلك؟ إيه عمه خاله ديت؟ ما لها علاقة مطلقة، لكن الناس كانت تعتقد ذلك، لابد اللي يقوم بهذا، وننتظر بقى من يجي عمه خاله. زي مسألة الذبح، المرأة لم يؤذن لها، خلاص لا تذبح أبدا دجاجة، تذهب إلى روح لفلانة فإنه قد أذن لها. خرافات، الواحد لو عمل سجل خرافات بس ما كان يراه صغير، واخد بالك، وكل ده نقص بسبب نقص العلم. ولهذا لما طلع بقى الإخوة وكده، الناس دول يعني حاربوا الإخوة حربا شديدة، ليه؟ قطعتم عليهم كل حاجة. كان الشيخ هو اللي في الفرح يشتغل ويغني وذكر وكلام منه، وفي الميتم هو اللي شغال، وفي القسط شغال، وفي الكفن شغال، وفي الدفن شغال، وفي كل حاجة شغال، واخدها من أولها لأخرها، فرح وميت. ويوم الجمعة يدخل البيوت يقرأ عندك شوية وياخد الخبز، ما يخبز في البيت أبدا، واخد بالك. والخميس، نعم أيضا الخميس الرحمة، يعني ماسيك يا أخواني درسين المسألة دراسة، يعني فكها موجود، القرص الجميلة دي الصباحي صبحة دي موجود، الخبز هذا موجود، اللي كذا موجود، رمضان كذلك، يأذن على سطح البيت عندك وبعدين يفطر عندك، وبعدين يبقى يروح مسجد صلاة المغرب، يأذن على سطح البيت، مفيش أذان في المسجد، كانش حد يصلي المغرب في رمضان كذا مع الأذان، لا يأذن على سطح البيت ويعمل يفطر ويروح، وبعدين بعد التروح يجي بقى السهرة، يسهر عندك ياخد بقى اللي فيه النصيب ويسهر وكلام من ده. تخيل بقى الإخوة طلعوا قطعوا الكلام ده كله بدع 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 بدع، واخد بالك؟ ولهذا إيه قاموا عليهم قومة رجل واحد. نعم سبحان الله.
شيخ
الإسلام إزاي؟ لا الغالب بيلعبوا علينا، بيلعبوا علينا يعني الجن بيقول لك اقرا كذا من اول كذا، بيلعبوا علينا. نعم الا اذا تابت وانابت الجنيه او الجني وقال هذا مؤثر، ويعني تحسب ان هي مثلا صديقه. نعم اشتراط اي نعم. لا عام، ولهذا النبي علل لما أشكل عليهم الأمر أنا أخذ أجرا على كتاب الله كذا، فقال إن أحق ما أخذت معي أجرا كتاب الله، كتاب الله. ولهذا البخاري بوب في أخذ هذا على الرقية بالقطيع، بوب على هذا واخد بالك. والبغوي يقول ويقاس عليه أخذ الأجر في تعليم القرآن و نعم.
شيخ الإسلام في قراءة القرآن على
الماء
كتابته في ورقة وضعها.
نعم.
شيخ الإسلام.
نعم.
قراءة على الماء واللجنة الدائمة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيء من كتاب الله وذكره بالمداد المباح، ويغسل ويسقى كما نص على ذلك أحمد وغيره.
نعم.
وقال ابن القيم: ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه. وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه. قالت اللجنة: وأما كتابة الآيات بماء الورد والزعفران ونحو ذلك ثم غمرها في الماء وشربها، أو القراءة على العسل واللبن ونحوها، ودهن الجسم بالمسك وماء الورد المقروء عليه آيات قرآنية، فلا بأس به، وعليه عمل السلف الصالح.
المشكل عندي مسألة يمكن شيخ سام ذكرها، ويمكن شيخ سام من أوسع ناس في هذا، لم أكن وهما ذكر شيخ الإسلام ومشاها، وهي القراءة على الكتابة على الجسد، الكتابة على الجسد نفسه، يكتب على الجسد قرآنه. شوف كم شيخ الإسلام يكتب على الجسد، بل ورد أن يكتب على المرأة اللي كانت في الوضع تقريبا أو كذا، أن يكتب على بطنها أو شيء آيات لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكن هذه الحقيقة في النفس منها شيء، لأنه قد تعرض ذاك الإهانة وكذا على البدن نفسه. إنما في ورقة وتذب في ماء وتشرب ماشي. شوف أحد ذكر مسألة الكتابة على الجسد، ولأن هذا قد يؤدي إلى انكشاف على عورات بدون داعي شرعي، لأن الأصل عدمه. احفظ عورتك إلا من زوجتك ومن كتمينك. ففي النفس من ذلك شيء. لكن وجد البعض يقول بأنه لا بأس بها، لكن الله أعلم. في النفس من ذلك شيء، أن يكتب على البدن لأن هذا عرضة لهنا ينام ويفعل. والأمر الثاني أن هذا يقوم مقامه القراءة في ما، فما الداعي له؟ نعم. فالله أعلم.
مفلح.
أيوة.
قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الأدب الشرعية: وكان الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله تعالى يكتب على جبهة الراعفي، وقيل أرض بلعي ماءك.
الراعفي هو اللي بينزف فيكتب على الجبهة،
وقيل أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. قال: ولا يجوز كتابتها بالدم كما يفعله الجهل، فإن الدم نجس، فلا يجوز أن يكتب به كلام الله.
نعم، يعني كان الشيخ الإسلام بيعتمد في هذه القاعدة إيه؟ لا بأس بالرقة من أنته شركا واستيعاب هذا كله. نعم. أيضا قول تعالى: كل ما مستقر وسوف تعلمون، أظن على بطنها أو نعم على الشيخ حمد يمنى. لكن يمكن في تعلق عتاب التوحيد الشيخ بن باز تعقبه الشيخ حامد ماذا قال؟ هات الشيخ حامد يقول قال الشيخ حامد مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث بن أبي سليم ولا برأي ابن القيم ولا غيرهما، وإنما يعمل بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أثر ليث ومما جاء في سورة نشر الجزاء ما رواه ابن أبي حاتم أبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء مسيح بإذن الله، تقرأ في ناء في ماء ثم يصب على رأس المسحور الآية التي في سورة يونس، فلما ألقوا قال موسى وجدنا به السحر. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه إنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدق بين حجرين ثم يضربه الماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحصل منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به، هو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. الشيخ حامد فقي يقول مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث بن أبي سليم ولا برأي ابن القيم ولا غيره، وإنما يعمل بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجي عنه صلى الله عليه وسلم شيء مما يقول ابن أبي سليم ولا ابن القيم، وما ينقع عن وهب بن منبه فعلى سنة الإسرائيليين لا على هدي خير المرسلين. ومن باب هذا التساهل دخلت البدع ثم الشرك الأكبر. الله أكبر، شوف غيرة العلماء، سبحان الله، الحمد لله أنك لم تكن حسان ولا حويني ولا برهاني وإلا ما عرف الناس التوحيد. الحمد لله رزقنا في مصر يا أخواني بحامد فقي وخليل الراس وعبد الرحمن الوكيل وعبد الظاهر أبي السمح وعبد الرزاق عفيفي، رزقنا بهؤلاء النجباء يا أخواني، حكماء العقلاء العلماء، الحمد لله. ما أفسد مصرنا إلا أدعية السلفية والجماعات والتنظيمات الإرهابية، ما أفسدها إلا هذا. نعم، وعلى المؤمن الناصح نفسه أن يعض من نواجز، وإن كنا لا نؤيد الشيخ لكن نحب غيرته ونحب أثريته. نعم، ونقول على العين وعلى الرأس إذا ثبت هذا عليه السلام سليم وثبت عن العلماء وعن السلف كما ذكر البعض هذا يقدم، لأن النبي قال لا بأس برخ ما لم تكن شرك، وكما قلنا التوقيفية هنا ما لم تكن شرك، هذه التوقيفية، وليس التوقيفية هنا أنها عبادة مخصوصة بألفاظ معينة لا نتجاوزها. وعلى المؤمن الناصح نفسه أن يعض بالنواجذ على هدي رسول الله والخلفاء الراشدين وتجنب المحدثات وإن كانت عمن يكون، فكل أحد يأخذ من قوله ورد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، رحم الله شيخ حامد، يا الله إخواني. نعم، جهبذة علماء المملكة أجلوهم، يعني عبد الرحمن الوكيل ولا الشيخ حامد فقي ولا، نعم، دي بقى الفترة اللي كان مشايخ مصر مشايخ من في المملكة، ها يعني شيخ خير هراس درس، الشيخ عبد الرحمن الوكيل هناك درس واستفادوا منه استفادة كبيرة. نعم نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى كان شيخ الإسلام تيمية رحمه قدس الله روحه يكتب على جبهته وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، وسمعته يقول كتبتها لغير واحد فبرئ، وكتاب آخر للحمى المثلثة يكتب على ثلاث ورقات لطاف بسم الله فرت بسم الله مرت بسم الله يكتب على
فرت مرت
بسم الله
بسم الله ثلاث ورقات
ثلاث ورقات
يقول
ويكتب على الخد الذي على الوجع بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، ويكتب عليه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كتابة الآيات لعلاج المريض هذا غير مشروع، لا تعلق عليه ولا تكتب على جسده، كل هذا غير مشروع، إنما المشروع أن يقرأ عليه وينفث عليه ويدعى له بالشفاء والعافية، يقرأ عليه بعض الآيات على بعض من جسده على يده على رأسه يدعى له هذا لا بأس به.
ولعل الشيخ ابن باز اعتمد عليه أصحاب ابن مسعود يكرهونه اللي هو إيه؟ تعليق التمائم، هذا يشبه بالتمائم، هذا يشبه التمائم، الكتابة على الجسد. أما الكتابة في الماء ويزال وكذا ليست تميمة، إنما إذا كتب على الجسد هذا أشبه بالتمائم. فإذا كان إذا كتب فارق وعلق أو جعل في عنق أو كذا هذا من المنع عنه والتعليق، تمام؟ فكيف إذا كتب فهو أقرب إلى التمائم، أقرب إلى التمائم، بخلاف الذي يكتب في الإناء ويذاب، هذا لا إشكال فيه. نعم نعم. الشيخ ابن باز الشيخ حامد قال رحمه الله فين اللي قبله تنقع ابن عثيمين، قال ابن باز قال اعتراض الشيخ حامد على ما ذكره الشارح ليس في محله، بل وغلط من الشيخ حامد، لأن تذوب القرآن الكريم والسدر ونحو من الأدوية المباحة ليس من البدع، بل هو من باب التداوي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تتداووا بحرام. نعم
بعضهم نعم. ذكر بعضهم ذكر بعد كلام شيخ الإسلام وكده قال لا أعلم لهذا أصلا من فعل السلف ولا من فعل الصحابة والتابعين، ثم قال فإذا ثبت بالتجربة أن كتابة بعض الآيات تنفع في حالات فلا أعلم مانعا يمنع من كتابتها، وهو يشبه الرقية بالآيات التي تناسب
المقام. لا على لا شك احنا قلنا النبي يقول لا بأس بالرقية، لكن لما جاء النهي عن تعليق التمائم فهذا أقرب، هذا أقرب. نعم 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 ماشي اقرأ أكمل.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى أنا لا أرقي أحدا وكرهت تعاطي الرقية من أجل أعمال هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم للرقية لأخذ أموال الناس ويلجؤون إلى مثل هذه الأساليب وهذه الحيل، فأنا أنصح هذا الإنسان إن كان سلفيا أن يتقي الله عز وجل ويترك طلب الشهرة وتنصيب نفسه للرقية، يترك هذا الأسلوب. أنت واحد من المسلمين، إذا احتاج إليك إنسان ارقي بالطريق الشرعي ويكفيك، وافسح المجال لغيرك ولا تحتكر الرقية، الاحتكار هذا دليل على سوء قصدك، بارك الله فيك. في المجتمع من هو أفضل منك ويستجاب له دعاؤه أكثر مما يستجاب لك، فلماذا تحتكر هذا المنصب وتلجأ إلى مثل هذه الوسائل؟ أنصح هذا أن يتقي الله ويبتغي ويتبع سبيل المؤمنين ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولينصب نفسه للرقية ولا يتكلف في هذه الأشياء ويفسح المجال لغيره. أي مسلم فيه خير وعنده تقوى فهو مظنة إجابة، يستجاب له إذا دعا، إذا قرأ القرآن يستجيب الله دعاءه ويشفي الله بسببه، بسبب إخلاصه وصدقه وبسبب الوسيلة الشرعية التي اتخذها لشفاء هذا المريض. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
نعم الايه الشفاء لا بالنسبه لربط الاجر بالشفاء تكلموا فيها، كانوا في هذه المساله الشيخ ربيع طبعا بيمنع هذه مساله ربط الاجر بالشفاء، لان طبعا ده لا يملكه، والشيخ العثيمين يرى انه لو شرط ان يصح الشرط، والذي يظهر أنه لا يربط الأجر بالشفاء لأن هذا لا يملكه، إنما يربط الأجر بعمل موجود وهو الرقي، وهو الرقي. نعم طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. لا دي عشان نخليها بقى إيه، ده مبحث جديد، لو بدعة المولد النبوي نخلي دي مبحث جديد.